بسم الله الرحمن الرحيم. آخر الكلام كان على قوله في وصف القرآن أنه قديم، وانتقد على المصنف رحمه الله أو الناظم هذا القول. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وعلى كل حال فقول المؤلف قديم، أي عن القرآن، كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى النظر في كلام الله من حيث هو، لا في القرآن نفسه، فكلام الله من حيث هو ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى بالكلام وصف أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ربي لم يزل متكلما. فالله لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا، لأن مؤدى قولهم نفي صفة الكلام ونفي أن الله تكلم بالقرآن. والفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل يتكلم، ولكن آحاد كلامه ليست أزلية. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمراد لله أي ما أراده الله متجدد. فالله تعالى يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل، ويريد أن تنبت الأرض فتنبت، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون آحاد الكلام حادثة ليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا، كلامه لا ينفد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا، المداد المعروف الذي هو حبر الأقلام، لو كان البحر حبر لأقلام تكتب كلمات الله لا نفد البحر ولا تنفد كلمات الله، لا تنفد كلمات الله، حتى ولو جعل مع هذا البحر بحور تمده، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل ما في الأرض من الأشجار تكون أقلام، والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. والحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلما، أما من حيث الآحاد فهو حادث يتعلق بمشيئته سبحانه، متى شاء تكلم بما شاء. قال: أعيا الورى، أعيا بمعنى أعجز، والورى أي الخلق، فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي حسب زعمكم. فعجز العرب وهم أهل البلاغة عن أن يأتوا بمثل القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله، عجزوا أن يأتوا بمثله، وعجزوا أن يأتوا بعشر سور مثله، وعجزوا أن يأتوا بسورة مثله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين. وقوله بالنص، النص هو ما ذكرناه من الآيات السابقة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله يا عليم يعني يا ذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعيا الورى بالنص. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. طوق أي ما ليس لهم طاقة في أن يأتوا بمثله، معنى أنهم عاجزون أن يأتوا بمثله، بل عاجزون عن أن يأتوا بسورة من مثله. والذي يتأمل في آيات القرآن مع ما عليه أحوالنا في هذه الأزمنة المتأخرة من الضعف، لكن لو تأملت وعندك معرفة لا بأس بها بلغة العرب، تمر بالقرآن من أوله إلى آخره لا تجد فيه شيئا من الخلل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا مما يجعل إيمان المؤمن يقوى ويزيد حينما يتدبر ويتأمل في كلام الله من أوله إلى آخره. كم قرون من يوم نزل إلى يومنا هذا لم يحرف ولم يغير وهو محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو استشعرنا هذا المعنى وأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى لأمعنا النظر وتدبرنا حين نتلوه، لأنه كلام الله. قال: قوله وليس في طوق بمعنى طاقة الورى، والورى الخلق، ومن أصله. وهذه العبارة فيها إشارة إلى رد قول من يقول إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. يعني ليس هذا عجز منهم لأن الله عز وجل صرفهم عن أن يأتوا بمثله، بل هم عاجزون عن أن يأتوا بمثله من أصلهم. ولا شك أن هذا القول قول باطل، وذلك لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإذا كانت جميع صفات الله لا يمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثل المخلوق. وليس ذلك لأن الله صرفهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون من أصلهم فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وعلى فرض أن الله صرفهم، فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق، وإلا لسلط الله عليه من يعارضه. لكن هذا القول كما مر ضعيف. ما هو هذا القول؟ أن صرفهم عن أن عدم إتيانهم بمثله إنما هو لأن الله صرفهم عن ذلك، قل هذا القول ضعيف، بل لأنهم عاجزون من أصله. والذين أنكروا أن يكون إعجاز القرآن بالصرفة قالوا: لأنه لو كان بالصرفة لكان في استطاعة الخلق أن يأتوا بمثله فلا يكون آية. ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه آخر، وهو أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم. لكننا قلنا من الأصل أن هذا القول ضعيف، والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله، لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم عاجزون من الأصل، لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفات الله لا يمكن أن يشابهها صفات. قال المؤلف رحمه الله: أن يستطيع سورة من مثله، قال بعض العلماء رحمه الله: بل أن يستطيع آية من مثله. وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه: أن يأتوا بمثل القرآن كله، أو بعشر سور منه، أو بسورة، أو بحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وبعشر سور في قوله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وبسورة في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وبما دون السورة في قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن القول بأنه قديم ليس بصحيح ولا يجوز أن نقول به لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل، لأنه صفة لله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، وليس ذلك لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، بل لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. ونؤمن بأنه غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله، ولكانت الشمس صفة من صفات الله، ولكان القمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، فلم يقل أحد أننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. إذن فهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقا لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء منه بدأ، أي من الله بدأ، فلم يبتدئ أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. فإن قال قائل أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني كيف نجمع بين هذا الدليل والدليل الآخر؟ الأول أن الله عز وجل قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا فيه إنه لقول رسول كريم، فالأول هو كلام الله وهنا قول الرسول، فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قال لقلنا، أي الجواب على ذلك، إن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ. والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه. جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه إلى الأمة، ثم إليه يعود. ما معنى ثم إليه يعود؟ قال وتفسير هذا على وجهين. الوجه الأول أنه إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره، والوجه الثاني أنه إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما في حديث حذيفة. كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض. استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا بالطواف فيه. وذلك فيما إذا أعرض الناس عن ذلك القرآن إعراضا كليا، فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن الإنسان متى اعتنى بنعمة الله حفظت. فانظر حينما يعرض الناس عن البيت في آخر الزمان ولا يبالون به، أما الآن فالحمد لله ما زال الخير باقيا، والعناية بالكعبة عناية فائقة عظيمة، وبالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي هيئ الله بلاد الحرمين لخدمة الحرمين خدمة عظيمة لا نظير لها. الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله بحر من بحور العلم، بيتين كل بيت أو بيتين نحو 10-15 صفحة، الذي يقرأ في كتبه في العقيدة يقول ما هو متخصص إلا في العقيدة، وإذا جاء إلى الفقه وإلى تبحري فيه يقول ما هو متخصص إلا في الفقه، وإذا جئت تنظر إليه في القواعد والأصول كذلك، حتى شروح له في المصطلح وشروح له وأيضا في النحو، 3 مجلدات شرح الألفية، من أئمة الاجتهاد في هذا العصر. كانوا 4 أئمة في هذا العصر: الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام العثيمين والإمام الوادع. قال رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. وهذا الكلام فيه احتمالات سيبينه المصنف رحمه الله تعالى، وهذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة فإنه لا حاجة إلى أن يتكلم بها المتكلم لا نفيا ولا إثباتا، لأن الأدلة ما وردت بها. وأما من حيث من أتى بها على ماذا يحمل قوله هذا بحسبه. قال الشرح: هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. الوجه الأول: ولسنا نقول، يعني معنى الكلام وليس ربنا بجوهر، أي ولسنا نقول ربنا جوهر أو عرض أو جسم، يعني لا نقول بذلك بل نسكت. لماذا لا نقول بذلك؟ لأنه لم يرد في الأدلة. وهذا الوجه صحيح، يعني إن كان هذا هو المراد، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه، والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة. فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي، وهذا الوجه هو الصحيح يعني في المعنى، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. الوجه الثاني: نفي الجوهر لا نفي القول به، نفي الجوهر لا نفي القول به، ليس معناه أننا لا نصفه بهذا، وإنما معناه نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم. وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، فحينئذ يكون أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر، وهذا القول غير صحيح. والفرق بين الوجهين ظاهر، لكن ظاهر كلام المؤلف هو الوجه الثاني. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل لا إثباتا ولا نفيا. والجوهر تعريفه هو ما قام بنفسه، والعرض هو ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني هو الشيء الملموس المجسم. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فلا يوجد في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. انظر ما أحسن عقيدة السلف، لا إشكالات ولا تكلف، آية حديث، لم يرد دليل من كتاب ولا سنة، لا نقول إلا بما دل عليه الدليل. لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم أهل الكلام والمدرسة العقلانية التي تسمى، لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها. يعني هذه فترة زمنية كان لهم يعني رواج شديد هؤلاء أهل الكلام، وعند كثير من الناس أن من كان من هذا الصنف أنهم يعني هم الذين يشار إليهم، وهذا كما جاء عن السلف أنهم كانوا يحقرونهم، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثلا يقولون: النزول، أي النزول إلى السماء الدنيا، هم يريدون نفي صفة النزول. فقال: فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذن لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما على قولهم الباطل، والله تعالى ليس بجسم، إذن فنفي استواء الله على العرش، فننفي استواء الله على العرش. وهكذا أتى المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثبات إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، فلا ننفي أن الله جسم ولا نثبته، ولا أن الله عرض ولا نثبته، ولا أن الله جوهر ولا نثبته، بل نسكت ونستفصل في المعنى، فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما: إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيك، فالله ليس بحادث ولا مركبا من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، لكن لا ننفي الجسم، بل نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك لا نقول إن الله جسم حتى إن أردنا هذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. وهذه هي العقيدة السليمة: ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، بل نسكت، فما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه فنسكت، فلا نثبت ولا ننفي، لكن نؤمن بأن الله ذاتا، بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك يوم يأتي هل ينظرون إلا يأتيهم الله. فيجب علينا أن نؤمن بهذا وما وراء ذلك فلا نتعرض له. ثم ذكر بعد ذلك صفة العلو، والكلام عليها طويل، وهي من أقوى المسائل التي يحاج بها أهل الباطل وأهل البدع وأهل التعطيل، حتى قال بعض أئمة الشافعية في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله تعالى. ربما البعض قد يقول بعض المسائل تكون كبيرة، لكن أنت سمعك وفهمك لكثير منها خير كثير، وإن لم تفهمها كاملة فمع الأيام ستأخذ دروس العقيدة درسا بعد درس حتى تتوسع مداركك وتفهم كثيرا وتعرف فوائد تكرار هذا وتقرير ذلك. إلى هنا، سبحانك وتعالى.